وفق ضيفنا اليوم هو موعد انطلاق مونديال قطر 2022، ربطه بوصول أول فريق مشارك في البطولة إلى قطر، ويصل بالفعل بعد ساعات الفريق الياباني. الوعد، تقول قطر، لملايين عشاق الكرة المستديرة، وتعدهم بتجربة لا تنسى، وتؤكد أنها جاهزة ومستعدة. لكن هل العالم مستعد؟ لعلها الفرصة الأكبر منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، كير الغرب المنطقة من منظور مختلف، بعيداً عن الصورة النمطية السلبية التي لحقت بالإنسان العربي والمسلم والتي كرسها الإعلام الغربي. مونديال كل العرب، هكذا وصفه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منذ اليوم الأول، واعتبرته جماهير المنطقة العربية البالغة 450 مليون نسمة ملكاً لها، دافعت عنه بشراسة ضد الحملات غير المسبوقة التي طالت منذ اليوم الأول وتتعالى حدتها كلما اقترب الموعد. وعلى المستوى الرسمي أيضاً، وفي ختام القمة العربية منذ أيام، أكد إعلان الجزائر على دعمه قطر في استضافة المونديال، ورفض حملة التشويه والتشكيك المغرضة التي تطالها. أما الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والذي أعلن أن من أهم أهدافه أخذ رياضة كرة القدم إلى أماكن جديدة وأراض جديدة، فقد أكد رئيسه أن البطولة ستكون الأفضل في التاريخ منذ انطلاقها. لكن ومنذ البدء أثيرت شبهات حول ملف قطر وتساؤلات عن فوزه، ورغم تأكيد التحقيقات نزاهته لم تتوقف الهجمة، وطرح مؤججوها ذرائع عن حقوق الإنسان وحقوق العمال وحتى عن المعايير البيئية وعن استعداد قطر ثقافياً وفكرياً لاستضافة البطولة. القطريون ردوا بإتمام كافة الاستعدادات لاستضافة الفرق الرياضية والمشجعين من كافة أنحاء العالم، وبإصلاحات تشريعية سباقة في المنطقة. فهل تلعب هذه الأطراف التي وصفها وزير الخارجية القطري بالقلة في الوقت بدل الضائع؟ في قصتنا ما وراء الهجمة على استضافة قطر للمونديال، نرصد انطلاق الحملات على قطر من الصحافة البريطانية، حيث نشرت مقالات وقصص إخبارية يغلب عليها التحريض ضد قطر، غير أن المحرك عنوانه المصالح المالية والتوجهات اليمينية المعادية للمسلمين. فريقنا تعقب أثر رائحة النفط التي تفوح من حملات الدنمارك ضد قطر وازدواجيتها في ملف حقوق الإنسان، كما رصدنا الموقف في فرنسا حيث قررت بلديات اتباع سياسة الشاشات السوداء كما سمتها، بينما مؤسساتها شريكة في مشاريع عديدة هنا في قطر. نستكمل بقية القصة مع ضيفنا السيد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022. نسأله عن كيفية تعامل إدارة البطولة مع هذه الهجمة ورؤيته لأسبابها، وعن مدى تأثيرها في استعدادات اللحظة الأخيرة قبيل انطلاق البطولة. لكن لنشاهد القصة ومن بعدها نبدأ الحوار.
قطر في ورطة البحر.
As the World Cup in Qatar looms closer.
Whether stadiums, roads, railways, all the things that matter.
The country has been criticized for its human rights record, attitudes towards minorities, as well as workers' conditions.
Allegations of vote buying and human rights abuses have marred the run-up to the competition.
مغامرة الحلم الأولى لقطر مع كأس العالم 2022. ثمانية ملاعب مدينة.
There are new stadiums in the middle of the desert.
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
And if there's one thing that FIFA values above all else, it's taking football to new places, to new lands.
هنا في أروقة مقر الفيفا ليلة 2 ديسمبر 2010، وقبل أن ينفض الحضور، لم ترق للبعض دعوات الفيفا للتطور نحو بلدان جديدة عندما خلص التصويت لمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022. فبريطانيا التي سحبت ترشيحها لتنظيم نهائيات 2022 بهدف كسب ملف تنظيم نهائيات 2018
FIFA World Cup in Russia،
تعرضت لخسارة خاطفة أمام روسيا، لتشن فيها حملات صحافية صبت جام غضبها على الفيفا مشككة في ملفات عروض الدول المتنافسة، وكانت قطر العنوان الرئيسي لهذه الحملات.
Well, it is bitterly disappointing. I think, according to FIFA, we had the best technical bid. No one could identify any risks of coming to England. I think we had the strongest commercial bid, and the country is passionate about football. But it turns out that's not enough.
When your own nation loses out.
عندما يخسر بلدك فإننا سننزعج بلا شك. لكن أعتقد أن بعض القصص التي سربت للإعلام البريطاني ليس لها أساس من الصحة.
منذ أن أعلن في عام 2010 عن فوز قطر بتنظيم كأس العالم، انطلقت حملة دعائية شاملة في الإعلام الغربي بأكمله، خاصة إعلام اليمين، لتشويه سمعتها. أعتقد أن عددا من القضايا كانت وراء ذلك. أولها وضع قطر كدولة صغيرة بالنسبة لحجم الدولة، فهذا موقف لا معنى له. فما الحجم الأمثل للدولة ليكون مناسبا أن يقام فيها مثل هذه الفعاليات؟ هي مناسبة فقط لعدد محدود من الدول الكبيرة؟
نظمت بطولات كأس العالم في أوروبا وأمريكا اللاتينية أولا. لقد بدأت في أمريكا الجنوبية ثم أوروبا، وبعدها أمريكا الشمالية ثم آسيا. لذا من الطبيعي ومن حق الدول العربية أن تأخذ دورها في تنظيم بطولة كأس العالم.
وفق دراسة أجراها الدكتور مارك جونز، أستاذ دراسات الشرق الأوسط والعلوم الإنسانية الرقمية، استحوذت الاستضافة على ما يقارب 40% من مقالات الصحف البريطانية الكبرى التي تناولت قطر خلال السنوات 11 الماضية. كان 66% منها سلبياً و 29% محايداً وحوالي 5% إيجابياً. جاءت كل من ذا سان وذا تيليغراف على رأس القائمة. ذا سان، الصحيفة المحسوبة على الشعبوية البريطانية اليمينية، كان 80% من تغطيتها لاستضافة قطر لكأس العالم سلبياً. الصحيفة ومؤسسات إعلامية كبرى أخرى من بينها شركة 21st Century Fox تعود ملكيتها إلى رجل المال روبرت ماردوك. اعترضت الشركة على قرار الفيفا بعقد كأس العالم في الشتاء لما سيكلفها من خسائر هائلة، حيث تمتلك المجموعة حقوق بث بمليارات الدولارات لمواسم رياضية تعقد عادة في الشتاء، وفق ما نشره في الغارديان روي غرينسليد أستاذ الصحافة السابق في جامعة لندن.
أعتقد أن الأسباب الرئيسية للاعتراض إما اقتصادية أو سياسية. الجوانب الاقتصادية أنها كي تقام في قطر فيجب أن تؤجل من الصيف إلى الشتاء، ما أثر على عوائد عدد كبير من الشركات ومحطات التلفزة الغربية. وبرزت كذلك مسألة قناة بين سبورتس المملوكة لقطر، والتي استحوذت مسبقا على حقوق بث الفعاليات في عدد كبير من الدول الآسيوية وبلدان الشرق الأوسط، أي أن المسألة في جزء منها كانت متعلقة بالعوائد. وثارت إشاعات وتسريبات حول تقديم عرض بملايين الدولارات كرشاوى لنقل تنظيم الفعاليات من قطر إلى مكان آخر.
ومن جانب آخر، استحوذت استضافة كأس العالم 2022 على 43% من تغطية ذا ديلي تيليغراف لأخبار قطر، إذ روجت لسحب الاستضافة من قطر محاولة ربطها بما وصفته بالإسلام المتطرف. الصحيفة المحسوبة على يمين الوسط المحافظ كانت من أوائل الصحف التي رسخت ربط الإسلام بمفاهيم التطرف منذ التسعينيات، وفق دراسة بعنوان دور الصحف البريطانية في تشكيل المواقف المعادية للإسلام والمسلمين.
هذا مثال آخر على الإعلام المنحاز، خاصة إعلام جناح اليمين الذي يمارس تأثيرا كبيرا على طريقة إدارة الأمور سياسيا. أجندتهم تتمثل بإيجاد خندق بين دول يعتبرونها ممتازة ويجب أن تضم المنظمات والبطولات الرياضية الكبرى، وبين بقية العالم الذي لا يحق له استضافة هذه البطولات.
حملات التشهير بملف قطر في الصحف البريطانية بلغت ذروتها في محطتين. الأولى الحشد الإعلامي لسحب ملف المونديال من قطر بدعوى فساد الفيفا عامي 2011 و2014، وانتهت بإعلان نزاهة الملف القطري عقب نشر نتائج تحقيقات أجرتها لجنة الأخلاق بالفيفا استمرت لعامين.
أشك أن قطر تفتقر إلى ثقافة كرة القدم، لكن هذا ينطبق على الولايات المتحدة عندما نظمت كأس العالم عام 94 وكذلك اليابان في 2002. الشكوك نفسها ثارت في حالة جنوب إفريقيا.
المرحلة الثانية عام 2021 تمثلت بنشر صحيفة الغارديان لما اعتبرته كشفاً عن عدد وفيات العاملين في إنشاءات قطر استعداداً لمونديال 2022.
يمكننا القول إن الأرقام ليست صحيحة، بل أعتقد أن صحيفة الغارديان نفسها اعترفت بأن الأرقام لم تكن صحيحة. كان هناك تقدير جزافي للعدد الإجمالي للوفيات منذ البدء بإنشاء البنية التحتية لكأس العالم. لقد وقعوا في خطأ، لم يقع هذا العدد من الوفيات.
لم نجد أرقاماً رسمية تدعم الادعاء بوجود 6500 وفاة، خاصة في مواقع كأس العالم. وعندما تحدثنا مع منظمة العمل الدولية ومنظمي كأس العالم وجدنا الأرقام أقل بكثير، وعلى مدار 10 سنوات فسيكون هناك عدد من الوفيات. وإذا نظرنا في أسباب هذه الوفيات، نعم كانت هناك وفيات في مواقع الإنشاءات وخلال العمل، لكن أيضاً كانت هناك وفيات جراء حوادث الطرق. حسناً، في المملكة المتحدة لدينا حوادث طرق، ولا نأتي ونقول إن قوانين العمل خاطئة. إذن كانت لدينا أسئلة مهمة لم نتلقى إجابات واضحة عليها حول كيف تم الوصول إلى هذه الأرقام.
قبل 4 سنوات تم تنظيم كأس العالم في روسيا، حينها لم تكن روسيا قد غزت أوكرانيا، ولكنها كانت قد ضمت شبه جزيرة القرم، وكانت حقوق الإنسان قد انتهكت في روسيا في ذلك الوقت. ظهرت انتقادات، لكن إن لم أكن مخطئا لم يكن هناك حديث عن المقاطعة.
Many abused, exploited, living in appalling conditions. Tiny but wealthy nations. Several major
cities have been the biggest. قطر تتعرض لهجمة هي الأشرس إعلامياً بالمقارنة مع دول كبرى لا سيما الصين وروسيا. وفقاً لدراسة أعدتها هيئة مراقبة أخلاق ولوائح الفيفا، وعلى الرغم من الإصلاحات النوعية التي أجرتها قطر وكان على رأسها إصلاحات نظام الكفالة ورفع الحد الأدنى للأجور وحمايتها ومنح العمال المهاجرين حق تقديم ممثلين عنهم كسابقة هي الأولى من نوعها في الخليج، إلا أن تغطية هذه الإصلاحات في الإعلام الغربي جاءت متواضعة.
أحيانا تكون الأخبار السيئة مفضلة على الأخبار الجيدة، وقد لمسنا هذا في تقرير منظمة العفو الدولية الذي نشر مؤخرا. فقد خلص التقرير إلى أن تغييرات كبيرة أجريت واعترفوا بها، لكن الإعلام فضل التركيز على الجوانب السلبية المتمثلة بالتقصير في تطبيق هذه التغييرات، وهذا ينطبق بلا شك على معظم التقارير الغربية.
نظام الكفالة انتهى بموجب القانون. هناك تحديات في التنفيذ، ولكن الآن أصبح لدى العاملين عقد شفاف. هناك في الواقع حد أدنى للأجور مبني على معايير محددة ودون تمييز، بما في ذلك عاملات المنازل، وهو الأول في العالم من هذا الجانب. لديهم قوانين خاصة بالإجهاد بسبب الحرارة، يمكنهم تغيير وظائفهم وهم أحرار في اختيار مكان السكن. لم يعد هناك وضع يكون فيه العامل مملوكاً لفرد آخر، وبينما لا يزال معظم العمال يعيشون في مساكن فقد تم تطويرها ويتم إعادة بنائها بشكل تدريجي، ولم تعد المساكن ذات الحالة السيئة قيد الاستخدام.
الشيء الذي أثار إعجابي هو وضع حد أدنى للأجور وضمن مستوى معقول من وجهة نظري، حيث يتضمن الأجر إقامة ووجبات مجانية. وعند مقارنة ذلك بالمملكة المتحدة وجدت أن متوسط أجر العامل يبلغ بعد الضرائب 1000 إلى 1100 باوند بناء على الحد الأدنى للأجور هنا. وبعد أن يدفع العامل أجرة المسكن والطعام وما إلى ذلك والتي تبلغ حوالي 800 باوند، لا يتبقى له سوى حوالي 200 باوند. وعند احتساب القدر المكافئ للعمال في قطر نجد أن القيمتين متساويتان تقريبا.
لقد قارنا بين أعداد العاملين في مواقع كأس العالم وبين العاملين في مواقع الإنشاءات الإسكانية والتجارية في المملكة المتحدة، وقد وجدنا أرقاما متماثلة من الحوادث. لقد زرنا عددا من مساكن العمال الوافدين للنظر في ظروف الإقامة وشروط الرعاية الصحية، وما أثار إعجابي فعلا هو الرعاية الصحية المقدمة للعاملين والتي يمكن مقارنتها بما تتلقاه في المملكة المتحدة.
Comment regarder cette Coupe du Monde, que ce soit dans un stade de Doha ou dans son canapé, sans penser aux milliers d'ouvriers asiatiques ou africains morts ou exploités pour construire ces stades?
Comment finalement en est-on arrivé là? Faut-il boycotter?
حمى التجيش على مونديال قطر انتقلت تباعا في أوروبا، فهنا في فرنسا المتأثرة داخليا بنفوذ إقليمي يحرض على قطر من خلال شركات اتصال ومؤسسات إعلامية فرنسية. وفق تحقيق أجراه مؤخرا موقع أورينت 21، اختارت فرنسا سياسة الشاشات السوداء لمقاطعة عرض مباريات المونديال في الأماكن العامة بدعاوى حماية البيئة وحقوق العمال. وعلى الرغم من تعهد قطر بتعويض انبعاثات الكربون، إلا أن الحملات تتجاهل برنامج التعويض الذي تبناه البلد المستضيف.
مع اقتراب كأس العالم أخذت هذه الأصوات تعلو أكثر فأكثر، والسياسة في فرنسا تتخذ منحا متطرفا. لا شك أن منسوب الإسلاموفوبيا في فرنسا مرتفع. مع ذلك شخصيا أرى أن الدعوات في فرنسا لمقاطعة كأس العالم تأتي في الغالب من أشخاص لا يهتمون كثيرا أو لا يهتمون بكرة القدم. ومع ذلك يبدو أن هواة كرة القدم غالبا ليسوا في وارد دعوات المقاطعة هذه.
يمكنهم أن يتحركوا بطريقة مختلفة بدلا من الاحتجاج قبيل البطولة، لكننا نرى نوعا من سلوك القطيع هنا. البعض يحتجون وآخرون يتبعونهم كالقطعان. هناك من يحتجون بنية حسنة، لكن آخرين لهم مآرب أخرى.
على الصعيد الرسمي ساهمت شركات فرنسية كبرى في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من حيث البنية التحتية والإقامة الرياضية. ووفق الخارجية الفرنسية فالمنشآت الفرنسية راسخة في قطر، وعلى وجه الخصوص في التحضير لبطولة كأس العالم 2022.
لا شك في أن من بين من يدعون للمقاطعة أولئك الذين لا يحبون أن يروا بلدا مسلما ينظم بطولة كأس العالم، لكن هذا لا ينطبق على جميع المحتجين. البعض يدعون للمقاطعة لأنهم يرفضون أن يعمل بلد مسلم على تنظيم المونديال، بينما تحرك آخرين دوافع مختلفة.
لقد ظهرت الانتقادات منذ اختيار قطر لتنظيم كأس العالم، لكنها حينذاك كانت متعلقة أكثر بالفساد. كثيرا ما يدور الحديث عن ذلك في فرنسا، لكن دون أي دليل ملموس.
علينا أن نستثمر كأس العالم كرافعة لتحسين ظروف العمل، وهذا ما تفعله المنظمات غير الحكومية. لقد لاحظت أن كبرى المنظمات الحقوقية لا تدعو الناس إلى مقاطعة المونديال، بل إلى استخدامه لتحقيق تقدم، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال.
مواقف بعض الدول الأوروبية المناوئة للاستضافة العربية منذ إعلانها لم تكن سرا، لكن مواقف بعينها انقلبت في نقطة تحول. فعلى هذه الرقعة الخضراء في أسباير الأكاديمية الرياضية القطرية، وقبل 6 أعوام تحديدا في مارس 2016، قدم الأمير فريدريك أندري ولي عهد الدنمارك وعقيلته الأميرة ماري الدعم الكامل لقطر في مشروعها الرياضي بصحبة وفد رفيع المستوى من مسؤولين دنماركيين. وطرح نجم كرة القدم الدنماركي إيبي ساند مشروعه لتوظيف كرة القدم في نشر الوعي بثقافة الطاقة النظيفة والاستدامة. في هذه الصورة التي استوقفتنا زار الأمير فريدريك ووفده شركة ميرسك أويل كبرى الشركات الدنماركية والتي عملت على تشغيل أكبر حقل نفطي في قطر منذ العام 1992 بموجب اتفاقية أعلنت قطر عدم تجديدها في النصف الثاني من عام 2016 ما اعتبر ضربة قاسمة للشركة التي تساهم ب 14% في الناتج الإجمالي المحلي الدنماركي. خسارة الشركة للعقد القطري عرضتها لبيع أصولها كشركة نفطية.
معظم وسائل الإعلام في الدنمارك سألت المسؤولين السياسيين ما إذا كانوا ينوون مقاطعة بطولة كأس العالم في قطر، ومعظم السياسيين كانت إجاباتهم لا نستطيع الإجابة عن هذا السؤال، كلا لن نقاطع ولكن يجب أن نوجه الانتقادات، أي أنها إجابات في معظمها مترددة، فلا أحد يريد أن يقاطع فعلا.
شركة الملابس الرياضية الدنماركية هامل انترناشنال والاتحاد الدنماركي لكرة القدم رأس حربة في حملات لم تجد غضاضة في اعتماد شركة هامل في 93% من إنتاجها على عمالة في دول تم الإبلاغ فيها عن مخاوف بشأن حقوق الإنسان وقوانين العمل، ومنها دول تمارس العمل القسري على الأقليات لديها للعمل في شركات ألبسة كبرى. ووفقا لتقرير رويترز واجه تصميم الشركة الرفض من جهات رأت فيه حيلة تسويقية لزيادة مبيعاتها، كون الفريق الدنماركي هو الوحيد الذي تعاقد مع هامل كمصنع للأطقم الخاصة بهم لكأس العالم 2022، في حين حصلت شركات الألبسة الرياضية الأخرى على عقود مع فرق عدة.
أنا لا أرى بأسا في أن تتدخل الشركات في مسألة حقوق الإنسان، لكن انتقادي ينصب على ما مدى ارتباط ذلك بإيمانك فعلا بحقوق الإنسان ومحاولة إيجاد فرق على صعيد السياسة، وما مدى ارتباطه بالمال وبرغبتك في بيع منتجاتك. فعندما تنتج قميصا ولا تريد أن يظهر الشعار عليه والقميص داكن جدا، فسيكون هذا قميصا رائعا موضة وأكثر تميزا من قمصان كرة القدم عادة، وهذا سيحقق مبيعات عالية، أي أنك ستكسب المال جراء انتقادك لقطر.
بالتأكيد هذه ازدواجية في المعايير. قبل بضع سنوات أثناء حملة إلغاء الديون في المملكة المتحدة والتي كانت تهدف إلى تخفيض ديون العالم الثالث، كان الناس يرتدون أساور بيضاء، وتبين أنها مصنوعة في الصين وجزء منها ربما من خلال عمالة مضطهدة. لذا نعم، نجد هنا ازدواجا في المعايير.
أما الاتحاد الدنماركي لكرة القدم فتلاحقه اتهامات بالعنصرية، ليس بدءا بانتقاص حقوق المنتخب الدنماركي لكرة القدم للسيدات برفض الاتحاد مساواة أجورهن المتدنية بأجور اللاعبين الذكور، علاوة على المعاملة السيئة لهن والاستعداد الرديء لبطولات السيدات، والانتهاء بالشعارات العنصرية التي ترفع في مدرجات الملاعب الدنماركية حتى تجاه الأوروبي غير الدنماركي.
هناك تناقض بين وجود قوانين جيتو حيث يطرد الناس من منازلهم لأن بشرتهم داكنة، وفي الوقت نفسه تريد مقاطعة قطر على خلفية حقوق الإنسان. والغريب هو أن الجدل حول قوانين الجيتو لا يجد صدى في الدنمارك، لأن السياسيين لا يرغبون في مناقشتها، لكنهم يريدون مناقشة موضوع قطر، ولا يقولون إن المنتخب الوطني يجب أن يقاطع قطر، لأن الجميع يريدون مشاهدة كأس العالم ويريدون مشاهدة مباريات المنتخب الوطني. لذا هو أشبه بوضع مسرحي تمثل أنك تهتم لشأن وفاة العمال المغتربين في قطر أثناء بناء الملاعب، لكن لسنا بصدد مقاطعة البطولة العالمية فعلا في قطر.
في أيسلندا قابلنا أوغموندر يونسون عضو المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، الذي عكف طوال عامين على تتبع ممارسات العنصرية في الدنمارك ليصدر تقرير المفوضية في يونيو 2022 من 44 صفحة.
Firstly, I want to say that بداية يمكنني القول إن المصطلحات الكلمات المستخدمة في القانون الدنماركي وفي الحديث السياسي في الدولة تحتوي في ذاتها على التمييز العنصري. فعلى سبيل المثال مصطلح جيتو يستخدم لوصف المجتمعات أو أجزاء من المدن والبلدات التي يشكل غالبيتها أناس غير غربيين، وهذا بحد ذاته مسلك عنصري كما أسلفت. وقد تم استبدال المصطلح تدريجيا بمصطلح آخر وهو المجتمع الموازي.
الكثير من الناس من أنحاء العالم كافة اشتروا بطاقات المباريات بسرعة مثل كعك العيد. أتساءل ما إذا كانت ما تزال هناك بطاقات أم أنها بيعت جميعها؟
سوف أشاهد كأس العالم. كأس العالم هو أكثر فعالية تشاهد على مستوى العالم.
زرت الملاعب أثناء وجودي في قطر مؤخرا، ويمكنك أن تشعر بأجواء كأس العالم. وعلي القول إن العمال المغتربين فخورون جدا بتلك الملاعب، فهم من بنوها، وهؤلاء العمال المغتربون هم الذين ساعدوا في بناء اقتصاد قطر وشيدوا البنية التحتية التي هي أساس الاقتصاد، ويستحقون الاحترام.
نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام وبضيفي الكريم السيد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر لعام 2022. أستاذ ناصر أهلا وسهلا فيك، شكرا لقبول الدعوة. نعرف أن جدولك مزدحم كثيرا، لكن هناك بعض النقاط التي تبقى تنتظر التوضيح للجمهور العربي الذي ينتظر بفارغ الصبر هذه البطولة التي يعتبرها أيضا ملكا له. سبق وأن صرحت وقلت بأن هذا اليوم فعليا هو اليوم الحقيقي لانطلاق البطولة، وأنه سيكون شعور مميز بالنسبة إليك شخصيا، كيف شعورك؟
أي صراحة يعني الناس كلها تنتظر 20 نوفمبر لبدء بطولة كأس العالم، لكن احنا فعليا بالنسبة لنا وفرق العمل بدأ العمل بشكل جاد قبل فترة، واحنا فعلا حسينا ان احنا دخلنا أجواء البطولة ودخلنا في عمليات البطولة بشكل كبير.
لكن يبدو أنه ما زال مثل ما تقولون في مصطلحاتكم الرياضية من يلعب في الوقت بدل الضائع. قطر مستعدة وأعلنت ذلك، تقولون بأنكم على أتم الاستعداد، لكن هل العالم مستعد أن يستضيف بلد عربي مسلم هذه البطولة، بطولة بهذا الحجم في منطقتنا العربية والمسلمة؟
أنا أعتقد أن احنا ما نعير اهتمام بشكل كبير للصحف المحطات الإعلامية ووسائل الإعلامية اللي هي كانت ضد قطر من اليوم الأول. قطر تعرضت لحملة شرسة من أول ما فازت بترشح أو باستضافة كأس العالم. طبعا بدأ الموضوع بحجم قطر بالمناخ، ويعني هي الأمور تغيرت مع الوقت، وإحنا رجعنا الحين شفنا أن نفس الأمور اللي هم كانوا يتكلمون عنها في الأول اللي هو المناخ، وإن عدم إرث كروي في كرة القدم مثل باقي الدول. الدول الأوروبية تحس أن هذا أن بطولة كأس العالم هي حكر لدول أوروبا. احتضنت 11 بطولة من أصل 22 بطولة. طبعا هي ما ترضى أن دولة مثل قطر أو دولة عربية مسلمة تستضيف بطولة مثل كأس العالم. فردا على سؤالك، في كان تقريبا 40 مليون طلب على تذاكر كأس العالم، تم بيع 3 مليون منها، اللي هي 3 مليون إجمالي عدد التذاكر المتاحة.
بيعت كلها يعني؟
بيعت كلها. عدد الجمهور اللي راح يجي قطر، احنا كنا نقول دائما بين المليون ومليون ومئتين، واحنا الحين على الوتيرة اللي قاعدين نمشي فيها على حجوزات الطيران وحجوزات الفنادق، إن شاء الله راح نوصل لهذا الرقم. فكل المؤشرات اللي يشوفها بالأرقام عارف أن إن شاء الله راح تكون استضافة ناجحة لكأس العالم.
وزير الخارجية القطري صرح في اليومين الأخيرين كانت تصريحات مكثفة حول هذا الموضوع، لأن أيضا الهجمة صارت مكثفة وتعالت الحدة مؤخرا. قال بأن النفاق، عدم الموضوعية، ازدواجية المعايير هي السبب وراء ذلك. تابعنا في فيلم الليلة رصد لمواقف بعض الدول، نتحدث عن جهات أيضا إما في بريطانيا كانت جهات إعلامية وراء الموضوع، في الدنمارك، الاتحاد كرة القدم، يعني عدة جهات كانت وراء هذه الانتقادات. ورأينا أيضا في المقابل بأنها ليست أيديها ليست بريئة تماما، يعني هناك ازدواجية حقيقية في المعايير. أنتم كيف تعاملتم مع هذه الانتقادات منذ البداية؟
طبعا احنا موضوع الانتقادات، في انتقادات لازم يتم الرد عليها، ان كان رد اعلامي ان كان رد قانوني. طبعا ليس كل شيء يكون على مرأى الجميع. في بعض الانتقادات هي يعني
لماذا ليس على مرأى الجميع؟ عفوا استاذ ناصر، يعني الانتقادات على مرأى الجميع، يعني وسائل الاعلام صحيح. العالميه لم تدخر جهدا في ذلك وكانت حمله شرسه، وهناك من انتقد، اسمح لي في ذلك، انه لم يكن مستوى رد الفعل من قبل قطر على مستوى الهجمه التي حدثت.
احنا بالنسبه لنا الاولويه هي انجاح هذه البطوله والتركيز على تنظيم هذه البطوله باكمل وجه. في بعض الانتقادات اللي صارت، طبعا احنا على 12 سنه انتقادات تعودنا عليها، في انتقادات كثير ردينا عليها بشكل صريح على في الوسائل الاعلاميه، وفي بعضها لا تستحق الرد عليها، جرائد صفراء، ويعني يمكن نقدر نقول الحين ان كل الجرائد اللي احنا كنا نتوقع منها المصداقيه ونتوقع منها الشفافيه وال المسؤوليه المهنيه في 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 المجال صارت كلها جرائد صفراء للاسف. فما يعني تعنينا ان احنا نرد عليها كلها، لكن اللي تستحق الرد كنا نرد عليها ان كانت بطرق
لكن هناك
قانونية او كانت على
وسائل الاعلام. لكن هناك بقيت بعض النقاط العالقه ان سمحت لي، سناتي اليها واحده تلو الاخرى. الرقم الذي روج له الغرب وتبعنا ذلك قصته في الفيلم، 6500 من العمال الذين توفوا جراء هذا في الانشاءات، تم تكذيبه صحيح في قطر وحتى من منظمة العمل. سمعنا السيدة شرن تحدثت بأن هذا الرقم خطأ، وحتى يعني بعض وسائل الإعلام اعتذرت عن ذلك، لكن لم نسمع رقما من عندكم. ما هو الرقم الحقيقي؟ يعني لم يكن هناك رد رسمي يوضح الأمور ويضعها في إطارها الصحيح.
صراحة الفيلم اللي تم عرضه أنا أشكركم عليه، أولا لأنه لخص كل الانتقادات اللي تعرضت لها قطر من فوزها باستضافة كأس العالم إلى اليوم، وفندتهم، وأيضا شرحت كثير من الأمور اللي كانت يمكن مش معروفة للناس. يعني رقم 6500 ذكروها منظمات أن هذا رقم خاطئ، أنهم المنظمات أو الجهات الإعلامية اللي روجت لهذا الرقم، وهي الجارديان، والجارديان تأسفت أن هي عرضت هذا الرقم بشكل خاطئ. هم يعني خذوا إجمالي أرقام الوفيات على مدى سنتين أو 3 سنين وضربوها بعشر سنين وقالوا لك إنه 6500 ماتوا في بناء استادات كأس العالم. طبعا الوفيات للأسف طبعا اللي حصلت في إنشاء استادات كأس العالم ثلاثة
معقول؟
ثلاثة
خلال كل مدة الإنشاء، في مدة 12 سنة منذ أن أعلن؟
3 وفيات نعم. طبعا إحنا عندنا معايير الصحة والسلامة في الاستادات على أعلى المستويات. طبعا في نقطة مهمة قالت، إن بعض الأمور الإعلام يحب يذكر الأمور السيئة والسلبية.
صحيح.
إحنا ذكرنا هذا الرقم أكثر من مرة، لكن الجهات الإعلامية لا تحب أن تذكر الأرقام هذه.
هذا ما يدعونا فعلا الحديث
للأسف.
نعم، الإعلام هو لا يهتم بالأمور الجميلة والطقس الجميل، يعني نحن للأسف نركض وراء الأخبار السيئة وهي التي تتصدر العناوين. من هنا أعود للسؤال مرة أخرى، كيف بنيتم استراتيجيتكم الإعلامية في الرد على كل هذه الافتراءات والإدعاءات من وجهة نظركم؟
طبعا احنا شفنا ان الحملة كانت شرسة بشكل كبير، ومثل ما ذكرت ان احنا بعض الردود كان لازم نرد، بعض الافتراءات والاتهامات كنا لازم نرد عليها، ان كان بطريقه اعلاميه او ان كانت بطرق قانونيه. في بعضها يعني لا نعيرها اي اهتمام، وشفنا مع الوقت ان هذه الاتهامات من الجهات والانتقادات من الجهات يعني لها اهداف سياسيه، اهداف نقدر نقول ان فيها عنصريه بشكل كبير، ان دوله مثل قطر دوله عربيه اسلاميه، دوله صغيره قدرت أن هي تقارع وتنافس دول كبيرة يشوفون أنهم أحق باستضافة هذه البطولة. يعني أن قلنا خلاص استراتيجيتنا نركز على عملنا، نركز على أن تكون نسخة كأس العالم في الوطن العربي الأولى تكون من أنجح نسخ كأس العالم.
نعم هذه نقطة مهمة
في التاريخ.
نعم في التاريخ هذه نقطة مهمة. يعني مونديال العرب منذ اليوم الأول مسؤولون في قطر أكدوا على ذلك، 450 مليون عربي هم سعداء جدا، دافعوا بشراسة حتى على وسائل التواصل الاجتماعي لما تعرضت وتتعرض قطر لهذه الحملة بهاشتاغات، يعني تصدرت العديد من الدول العربية أنا عربي أدعم قطر. هناك وعي في العالم العربي بهذا الموضوع حتى على المستوى الرسمي كما ذكرنا، هناك على الأقل ظاهرا دعم لملف قطر ووقف ضد هذه الحملة الشرسة. هل تدركون حجم المسؤولية التي تقع على عاتقكم فعلا؟ ما الذي يمثله أولا لكم أن يكون هذا المونديال فعلا ممثلا، أن تكون قطر سفيرة للعرب وتقديم صورة ربما جديدة للعالم؟
طبعا احنا من البداية قلنا أن هذه البطولة تمثل كل العرب وهذه البطولة لكل العرب، تزيدنا حماس، تزيدنا بالإحساس بالمسؤولية طبعا، وتزيدنا رغبة في إنجاح هذه البطولة بالنيابة عن كل العرب.
تدركون أنها ربما المرة الأولى التي سيرى الغرب المنطقة في غير يعني العناوين التي تتصدر عادة للأسف، النزوح والتشرد والقتل والحروب والمآسي، سيرى العالم فعلا المنطقة العربية بمنظور جديد. كيف استعدتم لذلك؟ ما هي استعداداتكم؟
بكل تأكيد يعني احنا تعودنا على الغرب والخطاب الرسمي أو الخطاب الإعلامي من الغرب دائما كان أنه يصور المنطقة أنها هي منطقة حروب ومنطقة نزاعات. طبعا بالنسبة لهم هذه البطولة أكبر بطولة رياضية في العالم، أنظار 3.2 مليار نسمة راح تتجه إلى قطر خلال بطولة كأس العالم، هذه راح تنسف طبعا الصورة اللي كانت ترسم عن هذه المنطقة. إن شاء الله مليون نسمة راح يكون موجود في قطر خلال بطولة كأس العالم، هذا راح يكون سفير للمنطقة، سفير لقطر عندما يرجع ويقول اللي شافه في قطر من معالم، من تعرف على الناس من المنطقة اللي راح يكونوا متواجدين أثناء كأس العالم. فطبعا هذا مثل ما قلنا يعني الشعب العربي واعي، الشعب العربي يمر بهذه اللي احنا قاعدين نمر فيه دائما، العنصرية طبعا، الصورة النمطية اللي حالون يرسمونها عن المنطقة، وإن شاء الله إن شاء الله يعني بطولة كأس العالم راح تغير من هذه الصورة.
أود أن أتوقف معك قليلا قبل أن نفصل في الانتقادات الأخرى. هناك مناطق أخرى من العالم ذكرت أنه 11 مرة البطولة أقيمت في أوروبا فقط، يعني هذا يدل على الكثير. هناك من لا يتحمل ربما أن يعني منطقة غير أوروبا وغير هذه الدول الغربية المتقدمة الكبيرة أن تستضيف هذه البطولة. أود أن أقف معك قليلا مع منطقة من العالم في الواقع لها باع في كرة القدم، استضافت كأس العالم ولم تسلم هي أيضا من الانتقادات، البرازيل. من لا يعرف البرازيل، حتى إن كنت لست من المتخصصين في الفوتبول، لكن نعلم بأن الفريق البرازيلي له باع في هذه المسابقة. البرازيل التي خصنا في الواقع وزير الرياضة السابق فيها خلال فترة قبول ملف البرازيل لاستضافة كأس العالم، وهو نائب حالي في البرلمان البرازيلي سيد أورلاندو سيلفا، خصنا بمقابلة ولديه وجهة نظر أيضا حول نظرة الغرب لاستضافة الدول تحت خط الاستواء لهذه المناسبات الرياضية الكبرى. نتابع معا. تابع أستاذ ناصر.
أرى أن قطر تتعرض لظلم ونظرة استباقية غير عادلة وتعاني ممن يتعمدون تجاهلها. كثيرون لا يعرفون هذا البلد جيدا ولم يتعرفوا على تاريخه وثقافته، ولكن لديهم نظرة عرقية له، وهي أوضح نموذج لهذه الصورة التي يريدون تقديمها عن اختلاف الثقافات. يريدون أن يظهروا أن الثقافة الأوروبية والغربية هي الثقافة المثالية، وكل ما ليس وفق معاييرهم يتم التعامل معه وكأنه أقل شأنا أو بمستوى متدنٍ، وبات هذا منطقهم في التعامل مع القضية. هذا المنطق ظهر عندما استضافت البرازيل كأس العالم وعندما استضافت جنوب أفريقيا كأس العالم. وأتخيل أن فكرة المقاطعة هذه جزء من رؤية أحادية للسياسة ورؤية جامدة للثقافة، إنها تصرف غير ديمقراطي. فليس من الديمقراطية في شيء التدخل لمنع دولة من الاندماج أكثر في المجتمع الدولي.
طبعا كانت هذه وجهة نظر الوزير الأسبق البرازيلي، وهي وجهة نظر تشاطره العديد من الدول في الواقع التي ربما لم تحظى بهذا الشرف. تعتقدون بأن استضافة قطر ستفتح مجال لدول أخرى مثل ما تقول فيفا استكشاف أراضٍ جديدة؟
يعني احنا إذا نشوف كثافة السكان في العالم هو عند الخط الاستوائي. طبعا كانوا هم دائما يتكلمون عن الجو. الجو في الخط الاستوائي في الصيف جو حار. فطبعا كون قطر استضافت البطولة في فصل الشتاء فتحت آفاق. الناس قالوا إنه مستحيل أن تستضيف بطولة في فصل الشتاء. إحنا بطولتنا في فصل الشتاء. بعض الدوريات راح تتأخر شوية أو يعني شو التأثير الكبير اللي راح يكون عليها. فأتوقع أنه راح نشوف دول أصغر من الدول اللي العادة تستضيف البطولات راح تستضيف. راح نشوف أيضا ممكن بطولات تقام في الشتاء اللي هي العادة تقام في الصيف. ليش لا؟ يعني
لكن رغم ذلك سأفصل في نقطتين ذكرتهما وهما مهمتان. قلت بأننا نظمنا المسابقة في الشتاء، حتى هذه النقطة لقيت انتقادات كبيرة، ويقود لموضوع البيئة كل ما يثار حولها من تبريد هذه الملاعب المفتوحة على العالم، سوق لها الغرب على أنها كارثة بيئية. يعني بما تردون على هذا الموضوع؟ ما الذي قدمتموه في موضوع البيئة الذي هو موضوع مهم جدا بالنسبة للغرب والمواطن الغربي؟
يعني أنا أول شيء أحب أذكر المشاهدين أن في أوروبا في كثير من الاستادات والمنشآت الرياضية يتم تدفئتها في فصل
الأرضيات أيضا
في فصل الشتاء. وطبعا أن احنا نعرف أن التدفئة هي تستهلك طاقة أكثر من التبريد. هذه أول نقطة. ثانيا احنا كنا دائما نتكلم على الإرث اللي راح تتركه بطولة كأس العالم، ومن أهم خلينا نسميها مكونات هذا الإرث هو الإرث البيئي.
كيف ذلك؟
احنا تشييد وبناء الاستادات تم على أسس صديقة للبيئة. ايضا احنا وعدنا ان هذه البطولة راح تترك إرث بيئي ايضا من ناحية بطولة خالية من الكربون أو صديقة للبيئة.
لكن الغرب لا زال يتحدث في موضوع انبعاث الكربون بأنكم يعني وعدتم لكنكم لم تفوا بشكل كامل في هذا الموضوع.
طبعا الحين احنا شفنا أن قطر دشنت أول أو خلينا نسمي أول سولار جينيريشن باور بلانت اللي هو الطاقة بالطاقة الشمسية، توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية. هذا مع السنين اللي راح تجي راح تعود بالفائدة على هذه البطولة، لأن راح تكون يعني راح قطر راح تستخدم الطاقة الشمسية لاستيفاء طلب الطاقة. وأيضا تعهدت قطر أن من في خلال الخمس سنين الجاية أو ل 2030 راح تكون 20% من حاجة قطر للطاقة من الطاقة الشمسية. فهذا طبعا كله أرث يعود على كأس العالم.
ممتاز. يعني الآن نأتي ونفصل أيضا في موضوع الانتقادات. صحيح أن قطر سباقة في المنطقة فيما يخص نظام العمل الكفالة، لعلكم ستحرجون باقي الدول في المنطقة بهذه الخطوات الكبيرة في هذا الموضوع، حقوق العمال، الحد الأدنى للأجور، والكثير من إنشاء صندوق لتعويضات أيضا، والكثير من التفاصيل. إلا أن الغرب حتى في هذه النقطة لديه انتقادات، وهي انتقادات وجيهة. يعني يتم التشكيك في أنكم تقومون بهذه الإصلاحات حتى تمشوا حالكم، يعني آنية وبعد كأس العالم ستعودون عن هذه الإصلاحات وتتراجعون عنها، بما يعني تردون على هذه الاتهامات؟
يعني احنا إذا راح نسمع الانتقادات يعني ما راح تنتهي الانتقادات. وأتوقع أن أيضا في وقت البطولة راح يحاولون أن يدورون شيء على أساس أن ينتقدون قطر.
لكن ما الضمانات بأن هذا الموضوع سيستمر، أنها إصلاحات حقيقية ودائمة ومستمرة؟
أخت فيروز، الكل يظن في الغرب أن هذه الإصلاحات حصلت بسبب الضغط على قطر من خلال كأس العالم. إحنا إذا نرجع نشوف رؤية قطر 2030 اللي تم إصدارها في 2008 تكلمت على حقوق العمال ورفاهيتهم. وإحنا دائما قلنا أن هذه البطولة أي واحد ممكن يستضيف بطولة كروية أو رياضية وتكون هي بطولة عابرة وتنتهي. إحنا قلنا لازم نوظف هذه البطولة ونستخدم هذه البطولة للتقدم. فمن أهم المكونات اللي إحنا شفناها في رؤية 2030 أن كيف إحنا نتقدم في ملف العمال والعمالة في قطر. طبعا هل ننكر أن كأس العالم سرعت في وتيرة هذه الإصلاحات والتقدم؟ لا، بالعكس، كأس العالم كان من أهم الأسباب اللي صار في التغيير الجذري في العشر سنين اللي فاتت. وأنا أتحدى أي دولة إن كانت أوروبية أو في أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية قدرت تقوم بإصلاحات في فترة قصيرة مثل ما قطر قدرت. تشريعات، تغييرات، بناء مساكن للعمال بمستوى رفيع جدا، كلها كانت يعني بفضل رؤية 2030. وطبعا كنا عارفين أن في كأس العالم هذه لازم الأمور نحطها يعني خلينا نسميها على الفاست تراك على وتيرة سريعة.
تقول مساكن بمستوى رفيع جدا، لكن وسائل الإعلام مرة أخرى الغربية منذ يومين أو ثلاث أيام فقط كنا نتابع على وسائل الإعلام الفرنسية تم التسلل إلى مساكن عمال وهم يعيشون في ظروف صعبة وقاسية. نتساءل حقيقة، هل لديكم فرق تفتيش؟ هل تذهبون لمعاينة الواقع غير الذي تقول التقارير ربما التي تصلكم وتكون مغلوطة؟
أكيد فرق التفتيش موجودة، ومن 2016 لليوم قاموا بتقريبا فوق 10,000 حملة تفتيش على مساكن العمال. يعني هذه مرحلة وهذه راح تأخذ وقت، في تشريعات، في مثل ما قلنا المساكن اللي تم بناها في معايير جديدة وضعناها، لكن هذه تأخذ وقت لأن يكون في تطبيق لها أيضا. نحن ما نقدر نتوقع أن كل شيء يتغير في يوم وليلة، 10 سنين مش فترة كبيرة لتغيير نظام بشكل كبير، لكن مع الوقت احنا نقدر نقول ان في المنطقة العربية الحين قطر رائدة في هذا المجال، لكن طبعا على اساس ان يكون في تطبيق على ارض الواقع بشكل كامل راح يكون في وقت. طبعا انا كصحفي اقدر اطلع الخطا واقدر اطلع الصح، ما شفنا صحفيين جاوا راح يشوفون التغييرات.
لا ما راح يطلعوا الصح، انا قلت لك احنا الصحفيين
مهتمين يعني بالاشياء الايجابيه مثل بكل ما هو مثير. مثل ما قالوا في البرنامج الامور الايجابيه خلاص ما عاد حد يبغي يقراها.
صحيح، لكن هناك ايضا من تحدث ربما عن عدم جاهزيه قطر فيما يخص استيعاب كمساكن لكل هذه الجماهير القادمه. هناك من تحدث فيما يخص جزئيه العمال بان هناك البعض من طرد من مساكنه لاعطاء الفرصه لهؤلاء المشجعين حتى يسكنوا.
لا هذا الكلام غير صحيح. بالعكس، هذا الكلام اللي يقول إن في ناس طردوا لتوفير مساكن للمشجعين هذا كلام غير صحيح. في بعض الحالات حصلت كون بعض ملاك العقارات استغلوا انتهاء عقود لإيجاد فرصة بالنسبة لهم إنه ممكن يستفيدوا من كأس العالم برفع الإيجارات، لكن إنه بشكل ممنهج تم إخلاء مساكن هذا كلام غير صحيح.
تصريحات إنفانتينو الخاصة بضرورة تركيز اللاعبين والفرق على اللعب وليس ما دونه، لماذا؟ ما التخوف؟ ما الذي تتوقعونه؟ ما الذي تقول لوائح الفيفا إن حدثت أي أمور قد لا ترغبون فيها على الملاعب أو حتى تصريحات إعلامية؟
لا، لوائح الفيفا واضحة وصريحة أن شعارات سياسية، شعارات ليس لها علاقة بكرة القدم ممنوعة، وطبعا يكون في رقابة شديدة على هذا الموضوع.
تخوفاتكم في هذا الخصوص؟
مش تخوفات، بطولة كأس العالم هي بطولة كروية تحدث كل 4 سنين. هي بطولة توحد الشعوب دائما على كرة القدم خاصة في البلد المضيف. في البطولة هذه طبعا دائما يحاولون يستخدمون الجهات اللي عندها أو المؤسسات اللي عندها أجندة معينة يستخدمون بطولة مثل هذه، لكن شفنا أن بطولة قطر صراحة استغلوها الناس بشكل كبير لأجندات معينة، إن كانت أجندات اللي هي حقوق المثليين وإلى آخره. هذه بطولة رياضية، هذه بطولة كرة القدم، الجمهور اللي جاي حابب يحضر مباراة كرة القدم مش جاي يشوف منصة لنتكلم على الأمور السياسية، لأن الناس يشوفونها في بيوتهم على الأخبار، الناس يبغون ينسون. لذا تكلموا وقال رئيس الفيفا خلونا نركز على كرة القدم، هذه البطولة لكرة القدم والاستمتاع للجماهير تستمتع في هذه البطولة.
صدرت أيضا تصريحات بضرورة احترام قوانين البلد، ثقافة البلد، هناك من استغلها بشكل سلبي في تخويف الجماهير القادمة، ما الذي تقصدونه؟ ما الذي تنتظرون من المشجعين؟
أنا حضرت كوس عالم من 2010 إلى 2018، شفت أن أغلب الجمهور يحترم البلد اللي هو فيه، يحترم القوانين وما نشوف مشاكل بشكل كبير. فإحنا متوقعين أن الجمهور راح يجي هنا. طبعا في تعدد ثقافات وفي تعدد طرق الاحتفال للجمهور، وإحنا أيضا لازم نكون مضيافين ونحترم أيضا تقاليدهم، لكن المهم أنهم يحترمون القوانين وأن ما يكونون يعني أن ما يهددون أمن وسلامة الآخرين وأنفسهم. أكيد
اليوم بنظرة إلى الوراء بعد كل هذا الوجع الرأس والصداع اللي جال قطر، يعني المتابعين وصفوا ذلك، يعني إحنا حاولنا استطلاع الآراء، غالبيتهم جاءت جملة تتكرر كثيرا حسدا من عند أنفسهم، يعني جلبت فقط الانتقادات لقطر. بنظرة الآن إلى الوراء، هل كان الموضوع يستحق العناء؟ ما الذي ستجنيه قطر؟ ما الإرث الذي يعني تتوقع أن يتركه هذا المونديال لقطر والمنطقة أيضا؟
يعني بالنسبة لنا كنا عارفين أن راح يكون في انتقادات كبير على دولة عربية، دولة صغيرة مسلمة تستضيف هذه البطولة. شفنا شراسة الحملة استمرت مدار على على طوال الفترة. طبعا قطر كانت ممكن تتخذ ان احنا اخذنا المركز الثاني واحنا قارعنا الولايات المتحدة، لكن هم فازوا، لكن احنا يعني منافستنا يعني وصلتنا للمركز الثاني، وكان ممكن نقول انه هذا بحد ذاته انجاز. لكن قطر تحب التحدي وتحدت من قبل، وقطر استغلت هذه البطولة مش لإنجاح بطولة وبس، استغلت هذه البطولة للعمل الجاد، استغلت هذه البطولة للتطوير في البلد. اللي يشوف قطر قبل 10 سنين ما راح يعرف الدوحة كيف أصبحت. فبالعكس وظفنا هذه البطولة من صالح الدولة، من صالح المواطن والمقيم على 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 قطر، وأيضا لتكون بطولة استثنائية وتكون بطولة أيضا تشرف العرب.
في عجلة وفي جملة أخيرة، لأن وقت المخرج يشير لي بأن الوقت انتهى، ما الذي تقولونه للمشجعين القادمين إلى قطر في كلمة أخيرة؟
احنا جاهزين نرحب فيكم، وجاهزين أن نقدم لكم بطولة مذهلة وبطولة استثنائية، وإن شاء الله راح تكون بطولة أنتم تستمتعون فيها وترجعون بذكريات إيجابية، وترجعون بذكريات تخليكم ترجعون على قطر.
شكرا.
شكرا
لك، أشكرك جزيل الشكر سيد ناصر الخاطر، المدير التنفيذي الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم في قطر مونديال 2022، على قبولك الدعوة، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا.
شكرا. شكرا لك.
ختام حلقتنا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.